قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا حول فتاوى الناس. كنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي موقفا للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه يدلل فيه على أهمية أن يكون للإنسان مرجع، وأن يكون له شيخ، وأن لا يعتمد على الثقافة أو المعرفة من تلقاء نفسه من خلال القراءة من بطون الكتب دون أن يكون له شيخ يتلقى عنه. والموقف باختصار أن الإمام رضي الله عنه دخل يوما المسجد فوجد أناسا يتحلقون، فقال ما يصنع هؤلاء؟ قالوا ينظرون في الفقه. قال ألهم رأس؟ قالوا لا. قال لا يفقه هؤلاء أبدا. ألهم رأس؟ لا، ما لهمش مرجع، ما لهمش شيخ، ليس لهم مستند ولا معتمد، وإنما يقرؤون فقط في الكتاب ويتفقهوا من الكتاب. فقال لا يفقه هؤلاء أبدا أبدا. هذا كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. نفس المعنى قاله الإمام الشافعي: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وقالوا لا تأخذ العلم من صحفي، ولا تأخذ القرآن من مصحفي. لا تأخذ العلم من ايه؟ صحفي. انسان يقرأ في الصحف لا تأخذ منه، ولا تأخذ القرآن من مصحفي. واحد بيقرأ القرآن من المصاحف دون ان يكون له مرجع وشيخ يتلقى عنه لا تأخذ عنه. وهكذا نتعلم من أئمتنا ضرورة أن يكون لنا مرجع وأن يكون لنا مستند من التلقي عن شيوخ سبقونا في هذا المجال وتعلموا من شيوخ سبقوهم. وزي ما قلنا أنه ممكن جدا الواحد إذا لم يكن لديه شيخ ولم يكن لديه معرفة تلقى فيها العلم عن غيره يمكن أن يضل ويضل. وضربت أمثلة وأزيدها في هذه المرة. تعال مثلا واحد قرأ حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق قبل الجمعة. الحديث كده، نهى عن الحلق، الحلق التحلق، أن الناس تعمل حلقات قبل الجمعة. فواحد قرأها نهى عن الحلق قبل الجمعة، نهى عن الحلق. شوف، مجرد أنه حط سكون بدل الفتحة اتغير المعنى تماما. او سكون الحلق، ها، كسرة وفتحة، هو ايه جابها فتحة وسكون الحلق. فظل 40 سنة لا يأخذ شيئا من شعري قبل صلاة الجمعة، لانه ظن ان الحديث بينهى عن الايه؟ الحلق. الى ان سمع عالما يقرأ الحديث قراءة صحيحة فقال سبحان الله، انا منذ 40 سنة لم اقترب من شعري، لا أخذ شعر داخلي ولا خارجي ولا من رأسي ولا من أي مكان آخر 40 سنة، لأنه قرأ حديث غلط، قرأ حديث غلط. ها، فهذا معنى من المعاني تغير تماما بسبب لفظ. تعال أحيانا فهم غلط. واحد مرة يذكره لي إخواني، يذكرون لي أنهم في يوم من الأيام وجدوا رجلا يأتي بكتاب للإمام ابن الجوزي اسمه الموضوعات. ايه قصة الكتاب؟ الكتاب بيتناول الأحاديث المدسوسة المكذوبة الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبين ما فيها من خطأ، ويبين ما فيها من سند واهن أو مكذوب أو ما إلى ذلك. واحد افتكر ان الكتاب الموضوعات جمع موضوع، زي ما بقول موضوع إنشاء، موضوع صدق أمانة وفاء إخلاص، فراح جايب الكتاب وقعد يدرس أمام الناس من كتاب بيتناول الأحاديث الموضوعة، مجرد انه فهم العنوان غلط. طب مين اللي هيعرفه ان الكلام ده ها مش يعني ليس كما فهم؟ من الذي سيرشده ويصوبه ويسدده؟ انما هو العالم، انما هو الشيخ. ها يعني اذكر واحد مرة، يعني ده من ضمن الحاجات اللي بتضحك شوية احيانا ونحن طلاب في الدراسة في الفرقة الرابعة، الاستاذ بيملي جاء في كتاب نيل الاوطار للامام الشوكاني كذا، ففي طالب الى جواري بيسألني الاوطار بالطاء ولا بالتاء؟ الاوتار. قلت له بالاوطار جمع وطر حاجة، ها فمش الاوتار اللي هي الموسيقى؟ ها فقال لي طبعا هسأل الاستاذ. قلت له لو سألت الاستاذ يعني بالعربي هزأك، واصر وراح سأل الاستاذ بيقول له هي نيل الاوطار بالطاء ولا بالتاء؟ فما كان من الاستاذ جزاه الله خير الا انه انفتح وبدأ ايه يعني يكلم الطالب كلاما يدل على ان الطالب مش فاهم حاجة، ما انتش عارف الفرق ما بين الاوطار والاوتار. ها فتخيل، تخيل انه واحد يفهمها بمعنى او يقرأها على غير ما اريده، تكون النتيجة انه يشط ويبعد. فلذلك الرجوع الى العالم، الرجوع الى المتخصص، الى الشيخ، هو الامان والسلامة. لذلك يقولوا كده ومن اخذ العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم. بعض اخواننا من الدعاء الفاقئين الفاهمين بيذكر لي لسه كلام ده من اسبوع، ان واحد من الجماعة اللي بيعرف كتبه بس، بيعرف كتبه خلاص، ما عندوش مرجع، ما عندوش شيخ، انما اللي بيطق في دماغه بيفهمه. جاي بيقول له ايه؟ بيقول له انتوا بتقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امي من الامية، بمعنى انه لا يقرأ ولا يكتب؟ قال له ايوه، هذا هو اشتقاق كلمة امي. ها فقالوا لا، كلام ده غلط، انما هي مشتقة من امم، من امم، كأنه راجل عالمي، كأنه راجل اممي، وكلام ده في لسان العرب. مش انتوا بتقولوا ان لسان العرب ده مرجع بيعتمد عليه ويؤخذ منه؟ قال له طبعا. قال له طب اهو، فراح جاب له الافعال، فعل امما، فعل ايه؟ امما، وراح قال له اهو، اهو لسان العرب اهو بيقول امم، يبقى امي مشتقة من امم. فبيقرأ حتى العبارة غلط، حتى كلمة امما اللي هي اصل الاشتقاق، اصل الاشتقاق بيبقى فعل مش اسم، فهو حتى قراها غلط، بيقول له امم. يا عمي اصل اشتقاق امما، امما وليست امم. فالخلاصة اخوانا انه للأسف الشديد انه كثير من الناس بينخرط ويقحم نفسه فيما ليس له فيه، وهو لم يتربى ولم يتأدب ولم يتعلم تعلما صحيحا، فتكون النتيجة انه نرى ما نراه من شطط. الامام علي له كلمة يقول لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، ما كنتش لقيت اتنين مختلفين. لكن الخلاف بيجي منين؟ ان واحد عالم يتكلم واخر جاهل لا علاقة له بالعلم ولا بالمعرفة يبدأ يجادل ويبدأ يفرض رأيه الذي بني على جهل. لذلك بنقول ان الامان ان نتعلم على يد شيوخ متخصصين، على يد علماء سبق لهم وان اخذوا العلم عن غيرهم حتى وصل إلينا بهذه الوسيلة المأمونة البعيدة عن التحريف والتغيير، وبذلك نأمن الأخطاء والمشاكل التي تستمعون إليها واللي بتفرد لها صفحات الجرائد الكثير من الصفحات ووسائل الإعلام والفضائيات، بتجيب ناس تتكلم في أمور لا أساس ولا أصل لها من الصحة، وإنما هي فقط في عقول أصحابها، فقط في عقول أصحابها. نسأل الله الهداية لنا ولهم، وأن نسير في طلب ديننا طلبا صحيحا، اسمه طلب العلم. طلب العلم يقتضي انك تتحرك، مش انك انت تقرأ في كتاب بس. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. فآدي اخوانا تحذير من ان يعني يسير واحد في هذا الفلك دون ان يكون له معتمد ومستند من عالم وشيخ يعود اليه. معنا اسئلة. سؤال بيقول: أريد أن أعرف كتابا يدلني على سنن الرسول صلى الله عليه وسلم كي أنفذها وأفعلها. يعني ممكن مثلا إذا كان كتاب متوسط أو فوق أقل متوسط بشوية، كتاب زي رياض الصالحين، رياض الصالحين، رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم للإمام النووي، يجمع كثيرا من أقواله وكثيرا من أفعاله التي تستوعب حياة المسلم ككل. فممكن هذا الكتاب. عايز كتاب أوسع شوية أو أكثر يعني شمولية، ممكن كتاب زي زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم، وهو يتناول حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، أي طريقته في التعامل مع ربه ومع نفسه ومع زوجه ومع أصدقائه ومع أعدائه وما إلى ذلك. يبقى عندنا كتاب يعني مختصر هنقول رياض الصالحين، كتاب موسع زي كتاب زاد المعاد. أخت بتسأل بتقول: هي أم لأيتام أقرضت صديقتها مبلغا لوقت معين، وعندما حان الوقت أنكرتهم علما أنها كانت في حاجة، فهل هي ضيعت بهذا حق أولادها وهي في خوف دائم من الله سبحانه وتعالى؟ حقيقة يعني قبل أن نجيب عن سؤال الأخت، إحنا بنذكر بالله سبحانه وتعالى إنه الإنسان إذا أخذ مالا من غيره فينبغي أن يكون عن طيب نفس، ينبغي أن يكون عن طيب، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. لكن أن آخذ مالا من أحد عنوة ظلما غصبا أو آخذه وأتحايل ثم أنكر، كل هذا أكل لأموال الناس بالباطل. وربنا قال كده: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. لن يبالي الله تعالى بأن يلقي بالإنسان الذي يأكل أموال الناس بالبطن في جهنم، لن يبالي الله به. فلذلك حرام، وحرام بشدة، وهذا ظلم ونوع من أنواع الخداع، نوع من أنواع إنكار الجميل، نوع من أنواع خلف الوعد، نوع من أنواع الكذب. كل ده في من يأخذ مالا من أحد ثم ينكر، كذب وأخلف وعدا وخان أمانة وضحك على مسلم وغرر به وما إلى ذلك. فضلا عن ذلك إنه بيدفع الشخص الذي أقرضه وقدر حاجته، واحد قدر حاجته ووقف إلى جنبه، إنه بعد كده لو جاء آخر صاحب حاجة وصادق وطلب شيئا ما ليساعد به، هقول له: آسف ما معيش، ها ويتنكر له ويمتنع عن أن يعطيه بسبب موقف هؤلاء الذين يضحكون على عباد الله تبارك وتعالى. وبذلك يكون الشخص إضافة إلى ما ذكرناه سن سنة سيئة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ويبقى كده تضيع الأمانات ويحدث نوع من عدم الثقة فيما بين المسلمين وبعضهم، ويكون الإنسان الذي ضحك على المسلم حين أخذ ماله وأنكره هو السبب يتحمل كل هذه الأوزار. يبقى بعد كده أنه لو كان هذا المال الذي أعطيتيه من مال أولادك وعندك بديل، أنت ليكي ميراث وهم لهم أيضا ميراث، فساعتها بقى تضمني لأنك أنت أعطيتيهم، ها أعطيت هذه المرأة من مال أولادك، فيعني ربنا يعينك وتعتبريه كأنه كان تصرفا يعني تعوضيهم إن شاء الله تبارك تعالى من مالك الخاص. طيب، تشتري أدوات منزلية وتبيعها بالتقسيط، تريد رأي الدين في البيع بالتقسيط عموما، هو يجوز البيع بالتقسيط إذا كانت السلعة أملكها؟ فأنا لا أبيع ما أملك، لا أبيع ما لا أملك حاجة في الهوى كده، لا، إنما معايا فعلا بتاعتي ملكي خاصة بي، اشتريتها باسمي ودفعت فيها مالي، دفعت فيها مالا نقدا واشتريتها ونقلتها من مكانها إلى مكاني، وبعد كده أبيعها بالتقسيط، لا شيء في هذا وهو حلال إن شاء الله تبارك وتعالى. واحد بيقول 10 أشخاص بيعملوا مع رجل بيؤخر رواتبهم 6 أشهر ولا يستطيعون عمل شيء، يأخر رواتبهم 6 أشهر. نحن نقرأ من التوجيهات التي تعلمناها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، ده تعبير عن إنه الواحد عمل وأوفى، ينبغي عليك أن تعطيه أجره، ولا يحل لك، لأنه في الحالة دي أنت جمعت أموالهم اللي تخصهم إلى مالك وليس لك حق فيه. فيقولوا كده جمع الحرام على الحلال ليكثره، جاء الحرام على الحلال فبعثره. البركة ستنزع من مالك إذا فعلت ذلك، ستنزع البركة من هذا المال لأنك وضعت مال لا يحق لك، سواء كان صدقات أو زكوات أو حقوق عمال أو ما إلى ذلك، وضعتها على مالك، جمع الحرام على الحلال ليكثره، جاء الحرام على الحلال فبعثره. فتأجيل وتأخير حقوق الناس لا يجوز، لا يجوز. في ناس يقول لك لا خليك مسكه، خليك إيه دايما محتاج لك علشان مش عارف إيه، هذا لا يجوز. وحط نفسك مكانه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقال عليه الصلاة والسلام من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو لا يشرك بالله شيئا وليأتي إلى الناس بالذي يحب أن يؤتى به إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته، ساعة ما يموت يبقى متصل بالصفتين دول، وهو لا يشرك بالله شيئا، أدي واحد، وليأتي إلى الناس بالذي يحب أن يؤتى به إليه. ولا أنا عشان أنا صاحب فلوس وصاحب مال والناس دي غلابة محتاجة ما تتقوت به وما تنفق به على أنفسها وعلى أولادها، ها أهم أنا يا صاحب المال يا رجل الأعمال يلي عندي بدل 1000 ألوف أكل حقوق هؤلاء وأؤجلها وأؤخرها؟ هذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا. ومن حق هؤلاء العمال إذا كان لديهم قدرة على أن يرفعوا أمرهم إلى من هو أعلى، إلى أي مكان يعيد إليهم حقوقهم، فهذا أمر واجب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، وهذا كما قلنا ظلم ينبغي ألا يقر الإنسان غيره عليه. في سؤال، لعبة كمال للأجسام، الغذاء عن طريق حبوب البروتين حرام ولا حلال؟ لكن حبوب البروتين اللي بياخدوها بيعملوا عملية نفخ للأعضاء وللحم كده فيقوم ايه يظهر بشكل يعني كأنه كمال أجسام. فهو السؤال هل هذا تجيزه قوانين هذه اللعبة دي بتجيز انك انت تاخد حبوب بروتين وليس هناك ما يمنع من ذلك؟ وإلا فإن كثيرا من الألعاب نسمع أنهم بياخدوا منشطات، وإذا ما اكتشف ذلك يحول الفريق بكامله أو اللاعب إلى محاكمة ويحرم من المشاركة. إذا كانت قوانين اللعبة تمنع هذا فلا يجوز، لا يجوز. أما إذا كانت مسألة مباحة للجميع لك ولغيرك ودون أن يضر ذلك بجسمك، لأن عندنا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، مفيش ضرر، ده رقم واحد. رقم اثنين إن القوانين التي تباشر بها اللعبة التي تسأل عنها لا تمنع من أخذ هذه الأشياء باعتبارها غذاء، بدل ما تأكل وجبة قد كده بتختصرها في إيه، في حبة مثلا يعني. فإن كانت قوانين لعبة تمنع يبقى لا يجوز، تبيح لا شيء. سؤال واحد قال لزوجته أنت طالق ودي المرة الثالثة ولم ينوي الطلاق، ولكن علشان تبطل تقول له طلقني وأنا بتعذب ولا أستطيع الحياة بدونها، طب وماذا أصنع لك؟ ها؟ إذا كنت أنت بتتعذب ولا تستطيع الحياة بدونها ها؟ ومع ذلك قلت لها أنت طالق، صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية. بتقول أنا ما كنتش ناوي الطلاق، لا علاقة لهذا، نيتك لا دخل لها في الموضوع، نية المرء لا دخل لها في الموضوع، إنما مجرد أن الواحد يقول لمراته أنت طالق فهي طالق، وللمرة الثالثة يعني ملاش حل تاني. وبعدين بيقول انا عملت كده عشان تبطل تقوله طلقني، وده تحذير ايضا لكل امرأة. ايما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم تروح رائحة الجنة. والحديث لا ينظر الله تبارك وتعالى الى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، بتقول له طلقني ولو طلقها وراحت بقت مطلقة ولم تجد من ينفق عليها ولا من يصونها ولا من يحافظ عليها وعلى أولادها ولا ويتشتت شمل الأسرة، مين الخسران في هذه الحالة أكثر من المرأة التي ظلت تلح طلقني وتقول له لو كنت راجل؟ ايه الكلام ده؟ ها. ايما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم تروح رائحة الجنة، تقول لك ما هو بأس، ما هو كل شوية. يا سيدي بأس بمعنى، مش بمعنى مشاكل عادية، كل البيوت لا تخلو من مشكلات، انما ينبغي على الانسان الرجل ان يكون حليما صبورا ويمسك لسانه عن الانفلات، والمرأة ايضا ينبغي أن تكون حسنة العشرة وأن تراقب الله تبارك وتعالى فيما تسأله زوجها. فمش من المعروف ولا من العشرة بالمعروف إنها تقول لزوجها كل شوية طلقني لدرجة زهقت جوزها فقال لها للمرة الثالثة أنت طالق، لا حل لها عندي والله أعلم. حكم عمل المرأة في المحاماة، هو المفترض شرعا أن تكون المرأة فيما تعمل تراعي ما يتناسب مع أنوثتها، لأنهم كما يقولون إن المرأة تخرج إلى المجتمعات المختلطة فتعود وعواطفها مستهلكة، وكثرة احتكاك المرأة بالمجتمعات المختلطة يقتل فيها حياءها، يجعلها أقرب إلى صفات الرجال منها إلى صفات النساء. وإحنا عارفين إنه الحياء جميل ولكنه من النساء أجمل. وعندنا في القرآن الكريم في قصة المرأتين اللتين قامتا خرجتا لسقي الأغنام في سورة القصص، ها سيدنا موسى بيقول ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. يبقى مفيش اختلاط، انما بنستنى للآخر خالص حتى يصدر الرعاء. طب ولما انتوا كده ايه اللي خرجكوا؟ قالتا وابونا شيخ كبير. وابونا شيخ كبير يعني ملناش عائل، ما عندناش من يقوم نيابة عنا، فإحنا مضطرين للخروج. فسقى لهما، وده دور المجتمع إن يساعد المرأة على إنها تأدي مصلحتها وترجع بسرعة حتى تعود إلى مملكتها الخاصة بها إلى بيتها. ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك، ولا فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. مفيش مانع الاثنين، مشيتها على استحياء وقولها على استحياء، عشان كده امشي في الاثنين. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك، ها فشوف شوف الأدب، تمشي على استحياء، على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ولما لقيت الفرصة متاحة، لما لقيت الفرصة متاحة إنها تجد من يعوضهم ومن يقوم بالدور نيابة عنهم، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. ها وعرفت قوته وأمانته، حكمت عليها بإيه؟ حكمت عليهم منين؟ قالوا خير من استأجرت القوي، حمل حجرا لا يحمله إلا رجال أشداء، وأمين لأنه لما كانت ماشية قدامه كان الهواء يلصق ثوبها ببدنها فيفصلها، فقال لها ارجعي ورائي وأشيري علي إلى اليمين إلى اليسار إلى الأمام، فكان أمينا وكان قويا. وكان نصيب قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فصار زوجا وصار عاملا في بيت هذا الرجل الصالح. وده بيعلمنا المعنى اللي بنقول عليه إن المرأة مكانها الحقيقي إنما هو البيت، إنما هو رعاية الأسرة، ودي المرأة العاملة الحقيقية. مش إحنا بنطلق المرأة العاملة على اللي تروح تقعد على مكتب، تقعد تشتغل تطريز، وتقعد تعمل مش عارف إيه، وإذا ما كانش عندها شغلة تقعد تقرأ في الجرنان، ولا تقعد تنام، ها وسايبة الأسرة مفككة. يعني أتمنى إنه لو نبحث عن عمل يناسب المرأة يبقى عمل يناسبها كأنثى ولا يؤدي إلى اختلاطها بالرجال، فهذا من شأنه أن تعود كما قلنا وعواطفها مستهلكة، والله أعلم. بتقول أو بيقول عملت قرض لأخي على الراتب، ويؤخذ الراتب من معاش أمي، هل أنا على ذنب؟ يعني هو هنا طبعا السؤال فيه لخبطة شوية في صيغة كتابته، لكن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وكل ربا حرام. كل قرض جر نفعا فهو ربا، بمعنى لو أن إنسانا أخذ قرضا ويسدده للجهة التي أخذها بفائدة محسوبة في السنة كذا، يبقى في 10 سنين ولا في 5 سنين كذا، بتأخذ بقى بالاستبدال من المعاش ولا بالكلام ده، كل الكلام ده طالما قرض محسوب عليه فائدة مركبة أو غير مركبة بفائدة فهو ربا. ولعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، فلا يجوز هذا شرعا، وفاعل ذلك آثم، سواء كان قد أخذ هذا القرض لنفسه أو أعان عليه غيره، لأن ربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبالتالي إذا ثبت أن هذا القرض قرض ربوي
نبادر بسداده بسرعة، وإذا لم نتمكن به بنستغفر الله سبحانه وتعالى وبنسأل الله عز وجل التوبة من كل ذنب. هو سؤال طويل بس مش واضح أيضا، كنت آخذ من الضمان الاجتماعي مبلغ ثم توظفت وبلغت الجهة وما زال المبلغ ينزل واستمر ثم توقف الآن، وفي الصراف الآن 9,000 ريال، ما حكم التصرف فيه علما أني مديونة؟ أم الحسن. هو الضمان الاجتماعي اللي أنا فهمه من السؤال إنه واحد مضطر محتاج لمبلغ ما يأخذه من الدولة كضمان اجتماعي للمعوزين للمحتاجين للفقراء، هؤلاء هم أصحاب الحق في هذا الضمان الاجتماعي. فإذا يسر الله تعالى لإنسان أن يحصل على فرصة عمل ينبغي عليه أن يترك هذا المال لغيره من المستحقين. هي بتقول إن أنا بلغت الجهة وما زال المبلغ ينزل، أرجعه تاني، إيه المشكلة؟ أنا أخذته حين كنت في حاجة إليه وكان من حقي هذا، لكن خطأ من موظف، الرسالة اللي أنت بعتيها وصلت متأخرة، لا يعني هذا أن المال صار حقا لك، وإنما ينبغي عليك أن تبادري إلى إرجاعه إلى الجهة التي صرفته بغير وجه حق، وإلا ده مال عام، مال عام بيعطى لأصحاب صفات معينة لست الآن منهم. والحديث يعلمنا من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. يبقى احنا ناخد بالمعاني دي. وبعدين يقول ما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، يعني مسألة ان الناس اللي بتستحل انها تقعد تسأل انا فقيرة انا مسكينة ادوني اعملوا لي سووا لي ها، ويجمعوا من هذا اموالا كثيرة جدا ها، لدرجة انا سمعت مرة يعني موقف غريب حبتين على موضوع التسول ده، ان واحد من الباحثين الجامعيين، شوف ركز معايا، باحث اجتماعي، باحث قصدي باحث علمي، بيبحث في موضوع التسول وخطورته ومشاكله، فحب ايه يدخل الى الميدان ويشوف الموضوع كدراسة ميدانية، فبص لقى العملية مربحة بشكل غير عادي، لا العملية بتجر على أصحابها أموالا طائلة، فإذا بي يتحول من باحث علمي إلى متسول. باحث علمي راجل بيحضر ماجستير يتحول من طالب علم إلى أن يكون متسولا، عندما وجد أن المسألة بتجر حاجات كثيرة. فإحنا بنحذر من مثل هذا المسلك. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أنه ما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، إلا فتح الله عليه باب فقر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى بننصح الأخت إنها إن شاء الله تبارك وتعالى ترجع الفلوس التي لازالت عند الصراف ولا تمد يدها إليه وتستعف، ومن يستعفف يعفه الله. سؤال: اشترى قطعة أرض زراعية بمبلغ كان ادخره، هل عليها زكاة؟ الارض الزراعية، الارض الزراعية ان كنت تزرعها هتطلع عليها زكاة زروع، ان كنت بتزرعها ها يبقى هتطلع عليها زكاة زروع، ان كنت قصدت بهذه لهذا بشراء الارض التجارة فيها علشان تغلى وتمنها يزيد، والنهاردة بألف يبقى بكرة بألفين، والنهاردة أرض زراعية بكرة تدخل في كردون المدينة، يبقى في الحالة دي هتطلع عليها زكاة عروض تجارة، ده إذا كان القصد منها للتجار. أما إذا كنت اشتريتها تبني عليها بيت لصالحك أو لصالح أولادك فهذه لا شيء عليها. وإذا كنت أجرتها، لو واحد أجر الأرض الزراعية دي لناس يزرعوها، يبقى هتطلع عليها زكاة اسمها زكاة المستغلات. ومعنى مستغلات يعني حاجة بتدر ربح، بتدر ربح مستغلة، يبقى عليك أن تخرج عنها زكاة عندما تأخذ إيجارها بعد المصاريف والكلام ده كله، تطلع عليها 5% أو 10% على ما أجرت به. سؤال أختي بتقول يعني أنها ليست جميلة مثل من يراهم زوجها، هي تعلم ذلك ولكن عدم الرضا على خلقتي اعتراض. ده سؤال كده جاي بالشكل ده. أنا أفهم من السؤال أنه زوجها يتطلع إلى الأخريات من النساء، ومن يراهن من النساء أجمل شكلا، ها أجمل شكلا. طبعا مطلوب من المسلم أن يغض بصره عن الحرام، لا يجوز لإنسان أن يكون متطلعا إلى الغاديات والرائحات. قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ثم إن الجمال، الجمال ليس مجرد شكل، ليس مجرد شكل. لو واحد عنده في بيته ملكة جمال العالم، مع طول الوقت والإلف والاعتياد هتصبح إنسانة عادية جدا. لكن أهم ما يميز المرأة خلقها، أدبها، علمها، حسن عشرتها، هي دي الحاجة اللي بتدوم واللي ينبغي أن يحافظ عليها الإنسان. ثم إنه ينبغي على الإنسان أن يكون قنوعا، قنوعا وراضيا بما قسم الله تعالى له، وما يجيش يأذي زوجته بأنه شايف فلانة أحلى منها وفلانة أجمل منها وفلانة مش عارف. كل ده يعني مسائل لا تليق برجل مسلم عفيف. وإلا لو أنا بقى فتحت لنفسي الباب وقعدت أبص للغاديات والرائحات، هي رخرة هتبقى نفس المعنى، نفس المعنى، وعامل بجزاء من جنس عملي. انت عارف المرأة التي في يوم ما شكت إلى زوجها، هو الرجل في محله في تجارته، جاءته يوما امرأة وبتعطيه الفلوس التي اشترت بها البضاعة، فقبض على يدها على غير العادة، حط ايده كده ومسك ايديها كده، فرجع الى البيت ووجد امرأته حزينة. مالك يا حاجة في ايه؟ طول عمرك ست راضية ومطمئنة. فقالت له اليوم على غير العادة السقى وهو يناولني الماء قبض على يدي. فرجع لنفسه بقى وقال كده دقة بدقة ولو زدنا لزاد السقى، دقة بدقة ولو زدنا لزاد السقى. فانت النهاردة بتروح تبص للي رايح واللي جاي واللي هنا واللي هنا، طب ما تحافظ على عرضك، حافظ على بيتك حتى لا يكون نهبا للناظرين هنا وهناك. فأرجو ان احنا كمسلمين ناس عندنا عفة وعندنا قناعة وعندنا رضا وعندنا طمأنينة وعندنا ايمان، لا يحل لي ان انظر الى بنات الناس واجي كمان اكلم مراتي او اقول لها اشياء تؤذيها باعتباري ان شكلها اقل من غيرها. ونسأل الله الهداية والتوفيق. في سؤال، واحدة مخطوبة الواحد وبتحبه ومتعلقة به، لكن يمكن الخلاف الفكري بينه وبينها، ان ده مش عارف ده سلفي، ده تبليغ، ده اخوان مسلمين، ده كذا. يعني اخواننا نحن نتمنى الا تحجبنا او تمنعنا المسميات والرايات الخاصة عن حبنا لبعضنا كمسلمين، زي بالضبط الشافعي والحنفية والمالكي والحنبلية، مال العلاقة دي؟ مذاهب فقهية، واحد بياخد برأي والتاني بياخد برأي، وهو اجتهاد قلدت فيه عالما بحكم الدليل الذي وصل إليه. نفس المعنى، أنا لو أنني وجدت المنهج الفلاني أو الطريق الفلاني أقرب إلى خدمة الإسلام فاختطت يعني مشيت في هذا الطريق. واحد تاني رأى خدمة الإسلام أكثر لو أنه صار في هذا الطريق. في النهاية إحنا كلنا مسلمين، وفي النهاية كلنا إحنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والخلاف في الرأي لا يفسد الود قضية. وأنا بأذكر هنا بكلمة قالها شيخ حسن بنا رحمه الله لما قالوا له ما الفرق بينكم وبين الجمعية الشرعية؟ قال هم في المغربلين وإحنا في الضرب الأحمر، منطقتين عارفينه بحضراتكم في القاهرة، إحنا في الضرب الأحمر وهم في المغربلين. فقالوا له إنهم يبنون مساجد، إنهم يبنون مساجد. قال إنهم يبنون مساجد ونحن نصلي فيها، هم يبنون مساجد ونحن نصلي فيها. ففكر التقريب ما بين الناس العاملة للإسلام والداعية إلى الله سبحانه وتعالى أمر من الأهمية بمكان. وربنا بيقول لنا في القرآن كده والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. فنحن ينبغي علينا ألا تكون الرايات الخاصة والتوجهات المذهبية في مجال العمل الإسلام أو في مجال الفقه أو في أي مجال لا تكون عائقا عن أن نتناسب ونتقارب ونتحاب ونتزاور ونعتبر أنفسنا أمة واحدة وبنيان يشد بعضه بعضا وجسد واحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله. هذا ما تيسرت الإجابة عليه اليوم، ونسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا بحضراتكم في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله عنا خيرا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.